الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 34 من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، قال: باب صلاة الكسوف. يقال الكسوف والخسوف، وقد جاء القرآن بلفظ الخسوف في القمر وكذلك في الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن الشمس والقمر آيتان لا يخسفان لموت أحد. وفي رواية: لا يكسفان لموت أحد. وقال بعضهم: الكسوف انطماس الضوء بالكلية، والخسوف ذهاب بعض ذلك. والصحيح جواز استخدام اللفظين في كل منهما. وصلاة الكسوف مشروعة سواء لكسوف القمر أو الشمس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى إلا صلاة واحدة، وذلك حين كسفت الشمس في عهده يوم مات ولده إبراهيم، فخطبهم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وفي رواية: فادعوا الله وكبروا واستغفروا حتى ينجلي ما بكم. واختلف أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إلى وجوبها للأوامر الصريحة في ذلك. وهي تختلف عن كيفية الصلوات المعهودة. الأول ينادى لها بالصلاة جامعة، والثاني أنها تصلى يعني ركعتين في أربع ركوعات، أو تصلى نعم أربع ركوعات في ركعتين وسجدتين، ويجهر فيها بالقراءة سواء كان في النهار أو في الليل، وتكرر الفاتحة في كل قيام، ويستحب فيها الطول سواء الطول في قيامها أو في ركوعها أو في سجودها، وتكون الخطبة بعدها، ووقتها إذا كسفت الشمس أو القمر. ما لم تحضر صلاة يخشى فوات، إن يخشى الفوات فيها إذا دخل في صلاة الكسوف، فتقدم الصلاة وينتهي وقتها إذا كان كسوف الشمس وكسفت قبل الغروب بالغروب، لأن سلطان الشمس قد ذهب. وكذلك صلاة خسوف القمر بالشروق، لأن سلطانه قد ذهب. قال: ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، ولا يلزم الاستمرار فيها من أول الكسوف إلى التجلي، هذا قد يشق على الناس. وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، والمسافر إذا لم يتيسر له لا حرج عليه، لأن الله قد خفف عنه في شأن الفريضة، فربما يشق عليه، وإن صلى فلا حرج. حتى للنساء، لأنهن صلين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وأسماء رضي الله عنها في الصحيح. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، كل هذا ثابت في الصحيح كما بيناه في كتابنا الذهب المسبوك في أحكام الكسوف. ولا تعاد إذا صليت ولم يتجلى، وإنما يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار، بل يذكرون الله ويستغفرون حتى يتجلى. وينادى لها الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة أيضا، كله يصح من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله، من حديث ابن عمرو ومن حديث عائشة رضي الله عنها، وكلها في الصحيح. ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى لحديث عائشة وجابر بن عباس. جاءت هناك طرق أخرى، أنه يصلي ثمان ركعات، أنه يتنفل ما شاء، أنه يصلي ست ركعات، إلى غير ذلك، وكلها لا تثبت، حتى ما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه وابن عباس فإنها معلة، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. ثم يتشهد ويسلم كبقية الصلوات، هي كبقية الصلوات إلا أنها يضاف في كل ركوع ركوع، فيقرأ الفاتحة وما شاء الله ثم يركع، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وما شاء الله ثم يركع، ثم يقوم ثم يسجد، وهكذا في الركعة الثانية. ومن فاته ركوع من الركوعات الأربعة يعيد الركعة كاملة بركوعها. ثم يتشهد ويسلم وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، يعني إذا علم أنها قد تجلت وكان يصلي وقد أطال يقتصر فيها. حديث ابن عباس قيل له كم قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بنحو من سورة البقرة وآل عمران أو نحو ذلك. استدل العلماء بهذه اللفظة على أنه لم يجهر، لكن الصحيح أنه جهر، وقالوا لعل ابن عباس كان بعيدا إلى غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، جاء عن عدة من الصحابة منهم المغيرة جابر بن سمرة عائشة وابن عباس وجابر وابن عمر كما هو في الصحيح وغيره، والله المستعان.